الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لإثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية وما في بابها، ومثل قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. وأما السنة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصح من الله الله أمركم. وفي حديث أنس: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن الآيات: ورضوان من الله أكبر. وفي حديث أبي سعيد: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفسره أهل البدع بالإحسان أو بإرادة الإحسان، وهنا فائدة تنبه لها تفيدك فيما يأتي، وهي أن بعض أهل البدع يفسر الصفة بلازمها كالمعتزلة وبعض الأشاعرة: الغضب بالانتقام والرضا بالإحسان. هذا تفسير الصفة بماذا يا أخوة؟ باللازم. وبعضهم هم الأشاعرة يفسرون الصفة بإرادة اللازم، يقولون: الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام. إيش الفرق بين التفسيرين مع أن كلاهما تفسير مبتدع؟ الفرق أن المعتزلة لا يثبتون الإرادة، فلذلك يفسرون الإرادة بلازمها مباشرة، يقولون: الغضب الانتقام والرضا الإحسان. بينما الأشاعرة يثبتون الإرادة: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، يثبتون الإرادة، فلذلك يفسرون الصفة بإرادة لازمها، فيقولون: إرادة الانتقام، إرادة الإحسان، وهكذا. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ساق المصنف هذه الآية لإثبات صفة الغضب، وهي من الصفات الفعلية، فإن الله عز وجل يغضب متى شاء، كما أنه يرضى عن المؤمنين متى شاء. فهذه الصفات متعلقة بالفعل، هذا هو معنى فعلية، ليس معنى أنها لم يكن الله عز وجل متصفا بها فاتصف بها. فالله عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والعظمة والكبرياء أزلا وأبدا، وإنما معنى أن هذه صفات فعل أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. كما أسلفت، الغضب صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله عليهم ولعنهم، وهكذا في غير ما دليل. ويفسرها أهل البدع بالانتقام أو بلازم الانتقام على المعنى السابق، لكن يرد عليهم بقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ففرق بين الغضب وبين الانتقام، فرق بين الصفة وبين لازمها. فلما آسفونا أي يغضبون غضبا شديدا، الأسف معنى الغضب هنا، انتقمنا منهم، فكان الانتقام من لوازم الغضب وليس هو الغضب. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع: لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. وأهل البدع يفسرونه كما يفسرون الغضب، بالانتقام أو بإرادة الانتقام، ويرد عليهم بما تقدم. وكره ضوانه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وقد تقدم الكلام عليها. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلو كان الغضب هو الانتقام ستكون قراءة الآية: فلما انتقمنا انتقمنا منهم، يكون معنى فاسد، لكن المعنى فلما أسفونا يغضبون غضبا شديدا انتقمنا منهم. وهذه من الأدلة المهمة ليتبين الطالب بها فساد مذهب أهل التعطيل. والأسف يأتي بمعنيين في القرآن، المعنى الأول الغضب وهو في هذه الآية، والمعنى الثاني الحزن وهو في قول الله عز وجل يا أسف على يوسف، وهذا منفي عن الله عز وجل. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فضبطهم في إثبات صفة الكره لله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب المؤمنين ويكره الكافرين ويبغضهم، وهي من الصفات الفعلية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع النهات. فما أمر الله عز وجل به فهو يحبه، وما نهى الله عز وجل عنه فهو يكرهه. والمبتدع يفسرونه بماذا؟ بنحو التفسيرات السابقة، السخط والكره والغضب والمقت، في الغالب كلها يفسرونها بنحو التفسير السابق بأنه الانتقام ونحو ذلك. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفي الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، فالمقت صفة من صفات الله عز وجل، وهي بمعنى البغض، هي بمعنى البغض، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وتقدم الرد على أهل البدع في تفسيراتهم الباطلة. وقولها لينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. وقولها لينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفتي المجيء والإتيان لله عز وجل في ذلك اليوم المشهود لفصل القضاء بين العباد. وإن كان الإتيان والمجيء بمعنى واحد في لغة العرب، إلا أننا نثبت لله عز وجل صفة المجيء كما جاءت بها الأدلة، ونثبت صفة الإتيان كما جاءت بها الأدلة. المبتدع يقولون جاء أمره أو جاء ملك من ملائكته أو جاء انتقامه أو نحو ذلك مما يفسرونه به، وكل هذه تفسيرات باطلة يدل عليها السياق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالإتيان أضيف إلى الله عز وجل، في ظلل من الغمام حيث ينزل تتنزل الملائكة والظلة، والله عز وجل يأتي إتيان يليق بجلاله وقضي الأمر. فكما أن إتيان الملائكة حقيقي فإتيان الله حقيقي. ولو كان المعنى إتيان الملائكة سيكون فيها تكرار أن تأتيهم الملائكة والملائكة، وهذا ينزه القرآن عن مثل هذا التركيب المعيب. وهكذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إتيان الملائكة حقيقي وإتيان الآيات حقيقي، ثم يأتي إلى إتيان الرب ويقول هو مجاز، هذا كلام غير مستقيم. فلما كان إتيان الملائكة حقيقي وإتيان الآيات حقيقي، كان مجيء الرب سبحانه وتعالى حقيقيا يليق بجلاله وهو على عرشه، ليس كمثله شيء السميع البصير. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، انظر وجاء ربك، لو أراد الأمر لصرح به ولو في آية واحدة وجاء أمر ربك، لكن وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الملائكة يتقدمون يعني المجيء لبيان عظمة الله عز وجل، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، استعدادا لنزول الجبار سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. فالشاهد أن هذه صفات فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وصفات الله عز وجل غير داخلة تحت عدد محصور لنا، وإنما يذكر المصنف رحمه الله بعض الصفات التي الإيمان بها يتضمن ويدل على الإيمان بغيرها مما هو في بابها. كما تعلمون أن أسماء الله عز وجل غير ما داخلة تحت عدد محصور لنا، وهكذا الصفات بابها أوسع من باب الأسماء. فإذا يذكر المصنف من كل باب نوع من الصفات ليستدل به الطالب على إثبات بقية الصفات. وقد تقدم معنا في اللمعة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به. خلاص، إذن كل ما جاء في القرآن في باب الصفات، في باب الأفعال، في باب الأسماء، أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الأفعال، وجب الإيمان به وعدم التعرض له بالرد والتكذيب والتأويل، لا يتعرض له، وإنما نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما علمنا معناه فالحمد لله، لأن آيات وأحاديث الصفات معلومة المعنى، وما جهله بعض الناس رجعوا فيه إلى أهل العلم يسألونهم ويتبصرون منهم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: فوق كل ذي علم عليم. فما جعل السؤال إلا لرفع الجهل عن الناس، إنما شفاء العي السؤال. فالجاهل العي الذي لم يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يكون راجعا ورجاعا إلى أهل العلم لسؤالهم والتفقه عنهم. نكون بهذا قد أخذنا أنواعا من الصفات، الصفات المعنوية، وهكذا الصفات الفعلية، وسيأتي دور الصفات الخبرية. ما هو ضابط الصفات الخبرية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ قال بعض أهل العلم: الصفات الخبرية هي ما كان مسماه أبعاد وأجزاء لنا، لأن الله عز وجل ما فيه أبعاد وأجزاء، لكن نقول ما كان مسماه أبعاد وأجزاء لنا، كاليد جزء مني، الوجه، وهكذا القدم، أصابع، لكن لا يقال في حق الله عز وجل هذا. وقال بعضهم وهو الأحسن: الصفات الخبرية هي التي تتلقى عن الخبر ولا مجال للعقل فيها، إنما تثبت بالخبر، جاءت في القرآن والسنة نثبتها، لم تأتي في القرآن والسنة لا نقوم بإثباتها، كما أننا لا ننفي إلا ما نفاه القرآن والسنة. وسيمثل الصفات الخبرية ببعض الصفات، أولاها صفة الوجه، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. وقد ثبت الوجه في القرآن والسنة والإجماع: أعوذ بوجهك، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل: قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. وأيضا: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد فسر أهل البدع الوجه بثلاثة تفسيرات: الأول قالوا أن لفظ الوجه مقحم، يعني ليس هو مراد لذاته، وإنما معنى الآية: ويبقى ربك، ويبقى ربك. والمعنى الثاني قالوا الوجه معنى الذات، ويبقى ذات ربك. والمعنى الثالث قالوا الوجه معنى الإحسان، ويبقى إحسان ربك. وقد رد عليهم بأوجه كثيرة ذكر منها ابن القيم جملة في كتابه الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، منها أن الله عز وجل وصف الوجه هنا بذو الجلال والإكرام. لو كان الوصف للرب للذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكان الوصف لماذا؟ للوجه، لأن الوجه في محل رفع، فجاء ذو الجلال والإكرام صفة له مرفوعة. الأمر الثاني أنه لو كان الوجه بمعنى الإحسان، كيف الإحسان المخلوق يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ هذا لا يقوله عاقل. الوجه الثالث أن الله عز وجل يقول لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا بهاء الله ونور الله وجمال الله، ليس هو الثواب ولا الإحسان. ومن الأوجه التي ردوا بها هذه الصفة قالوا كيف يعني يفنى الله إلا الوجه، هذا من فساد قولهم، وإلا فإن العرب تطلق الصفة وتريد بها الموصوف، كما يقال اعتق رقبة، والمراد اعتاق جميع الإنسان، ما تذهب تعتق ما بين الرأس إلى العاتق. فهكذا حين يقول ويبقى وجه ربك، أي يبقى ربك المتصب بالوجه، يبقى ربك المتصب بالوجه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك يعني إلى وجه الله عز وجل. ومن الأوجه العظيمة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، ونحن نعلم أن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ما حكمها؟ شرك أكبر مخرج من الملة، قد قال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ومع ذلك يقول أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك. الثالثة قال هذه أيسر. نعم. وأيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، دليل على أن لله عز وجل وجه عظيم يتصف به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله نكمل في الغد.